ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما عادتش فرقة. كانت جابت أخ طيب مهندس فاضل أرسل لي من حوالي أسبوع رسالة طويلة، رسالة كبيرة جدا على الماسنجر، فأنا يعني لما قرأتها لقيته بيقول لي أنا عايش مكتئب، أنا حاسس إن مفيش أي حاجة في الدنيا تبسط، أنا مش عارف أنا عايش ليه ولا أنا عارف أنا رايح فين، طول النهار في المكتب مكتئب وطول الليل عندي أرق ومش عارف أنام وحاسس بهموم الدنيا كلها على صدري، مش قادر أخرج مع أصحابي ومش قادر أتأقلم مع أي حد من اللي حواليا رغم حبي الشديد لهم، بس أنا مش قادر أتأقلم معهم، خايف كل شوية، خايف أخرج من البيت عربية تخبطني، خايف ابني ينزل يصلي في الجامع أو بنتي تيجي من المدرسة عربية تخبطها، كل شوية أبص في الساعة وأقول يا عد 10 دقايق وأنا لسه ما متش، يعني عد من عمري 10 دقايق وأنا لسه ما متش، مش عارف أنام أبدا، مش عارف أنام خالص، أقصى حاجة إن أنا أنام بالليل ساعة ساعتين ثلاثة بالكتير جدا، وبعدين أقوم من النوم وأفضل صاحي لغاية تاني يوم لغاية ما أنام غصب عني. أول ما بفرح شوية أو أول ما بيجي لي خبر صار ببقى حاسس إن في نفس اللحظة هيجي لي خبر محزن، أو في نفس اليوم هتحصل مشكلة، حاسس إن أنا مستني حاجة، يعني أول ما بحس إن ولادي فرحانين شوية أو إن في فرحة ببقى حاسس إن بعدها على طول هيعقبها ألم أو حزن أو كدر، ما عادش عندي أي شهية لأي حاجة في الحياة. فقعدت أتناقش معاه وأتكلم معاه بالراحة وبهدوء، فكل ما أقول له حل يقول لي ما عادتش فرقة. طب أقول له طب نعمل كذا، ما عادتش فرقة. طب ممكن نعمل كذا أو نروح كذا أو نجرب كذا، ما عادتش فرقة. إحساس إن الموضوع انتهى وخلص، إحساس بالإرهاق وإحساس بالشهية المتغيرة، وإن هو ما عادش مهتم بحياته ولا بعيلته، وفي الآخر خالص قال لي أنا حقيقة بفكر في الانتحار، بفكر في الانتحار. طيب تعالوا نناقش يا جماعة النهاردة موضوع الاكتئاب كمرض بيزداد رويدا 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 في كتير من القطاعات، خصوصا في مجتمعنا الفترة الأخرانية. الناس كلها مخنوقة، الطلبة اللي مضغوط عليه في الدراسة وهيتخرج مش عارف يعمل ايه، ولو اشتغل هيتجوز ازاي، ولو اتجوز هيكفي بيته ازاي، البنت اللي جوازها اتأخر سنة واتنين وتلاتة وخمسة وسبعة وعشرة وهي مش عارفة اعمل ايه، الاب اللي عنده 4 و5 اولاد مش عارف يعمل ايه، مكتئب حزين. فالناس كلها حاسة بإرهاق وضغط عام وكأنها عقوبة مجتمعية، مكتئب حزين بقت أعراض مستشرية، نفس الأعراض، إرهاق وإحساس بالذنب وشهية متغيرة وفقد اللذة وتقلب مزاجي ومش مهتم لا بنفسه ولا بعيلته ولا بأي حاجة، والدنيا تخلص، يا ريت الدنيا تخلص. أنا عايز أناقشك النهاردة من وجهة نظر أولا طبية بحتة، وجهة نظر طبية. سؤال، بطرحه على حضرتك، هل كل الحالات المصابة بهذه الأعراض تتشخص على إنها مرض اكتئاب؟ الإجابة لا. في حالات كتير بتقاسمها نفس الأعراض والتشخيص ما بيبقاش اكتئاب. يعني ممكن يكون حضرتك أو حضرتك عندك نفس الأعراض ديت، لكن أنت مش مريض اكتئاب، وبالتالي مش الحل إن يتوصف لك أو يتوصف لك مضادات اكتئاب زي الأنفرانيل وغيره. في أعراض كتيرة الأمراض كتيرة مشابهة لنفس مرض الاكتئاب، يعني مثلا نقص فيتامين د. كتير من الدراسات في الفترة اللي فاتت أثبتت إن اللي بيعيشوا في مجتمعات صناعية أو في كتير من الدول المتقدمة أو الأشخاص اللي ما بيشوفوش الشمس بصورة مستمرة بيحصل عندهم نقص فيتامين د. ونقص فيتامين د النقص بتاعه بيؤدي إلى الأعراض اللي إحنا قلنا عليها دي. والحل إن أنت تطلع الصبح 15 ل 30 دقيقة تعرض نفسك للشمس بدون حماية، أفضل مصدر لفيتامين د. لكن نقص فيتامين د يخليك عندك أرق، يخليك متغير مزاجيا، يخليك تعبان، يخليك ضيق الصدر. أنت مش مكتئب. وفي آخر الحلقة خليك معايا طول الحلقة وهقول لك في الآخر إن أنت مش مكتئب ولا أنت مريض اكتئاب. لو عندك كسل في الغدة الدرقية، كتير من الأشخاص بيبقى عنده كسل في الغدة الدرقية ويتشخص على إنه مريض اكتئاب. لازم الأول نعمل تحليل دم، الطبيب يعمل تحليل دم ويعمل وظائف الغدة الدرقية كلها عشان يستثني إن يبقى في كسل في الغدة الدرقية. لو في حد عنده انخفاض في مستوى السكر في الدم، إحنا بنيجي في رمضان آخر ساعة قبل المغرب بنبقى خلاص عصبيين، وطب حاسب عشان هو صايم، ومزاجيا متقلبين ومتغيرين ومش قادرين. ليه؟ السكر لما بينقص في الدم بيبقى فيه تغيرات مزاجية، تغيرات مختلفة. لو حد ما بيشربش مية كتير، الجفاف بيخلي المية اللي حوالين المخ تنكمش، وبالتالي بيبقى فيه تغيرات في كيمياء المخ لما السوائل في جسمك بتنكمش أو بتقل، وبقى فيه تغيرات مزاجية وأرق وإرهاق واضح جدا. والحل إن أنت تشرب سوائل ومية وعصائر مخففة وكلام من ده. الكافيين، بعد ما تشرب القهوة بتاعتك بثلاث ساعات بيحدث نوع من أنواع الاكتئاب، ودي بتبقى غالبا أعراض انسحاب الكافيين من الجسم. بيحدث برضو أرق وتوتر ونفس الأعراض دي. والحل إن أنت تقلل الجرعة بتاع القهوة رويدا رويدا. مشاكل نقص الحديد وخصوصا عند السيدات، السيدات اللي عندهم أورام ليفية في الرحم أو عندهم مشاكل ودم كتير، اللي عنده نقص في الحديد بيبقى عنده برضه تغيرات مزاجية ومشاكل نفسية. حساسية من نوع من الأكل معين، مثلا الصويا أو الفول أو الأسماك أو الألبان أو غيره. قلة النوم بتعمل تغيرات مزاجية وتعمل مشاكل برضه وبتبهدل الكيمياء بتاعت المخ. يبقى دي أسباب كتير جدا بتقول إن أنت مش مكتئب، بتقول إن أنت حضرتك عندك نوع من أنواع الكسل مش قادر تروح تفحص جيدا ما بك. انت مش مكتئب ولا حاجه. الاكتئاب ربنا يعافينا واياكم من الاكتئاب. الاكتئاب في العمق يا جماعه لما بيجي حاجه تانية خالص. تعالى معايا بقى احكي لك الاكتئاب بيجي ازاي. اشهر كلمه بين المكتئبين، اشهر كلمه او شعار المكتئبين عامه يقول لك ايه؟ الاكتئاب يتسلل اليك بهدوء. الاكتئاب ما بيطرقش الباب مره واحده. الاكتئاب بيجي تدريجيا. في البداية انت بتعاني من امور صغيرة جدا، صغيرة وبسيطة، صدمات، مشاكل، فانت بتختار ان انت تتجاهلها، ان انت تركنها، تبتعد عنها. دي حاجة بسيطة، ده زي الصداع كده وهيعدي، حاجة مؤقتة وهتروح لحالها، ده مجرد بس ايه، ظروف يوم سيء. لكن للأسف ان الامور مش كده. الامور ان انت عالق في هذه النفسية، انك اتعودت على لبس قناع اجتماعي مزيف، قناع مستخبي وراه وعايش وراه مع الناس بالقناع ده. لكن للأسف ان القناع ده مش انت، القناع ده حد تاني غيرك، القناع ده حد تاني غيرك. مش نفسك، لان هو لازم عشان اعيش مع الناس البس القناع ده، وكل اللي حواليا بيعملوا كده فخلاص مش مشكله هلبس القناع ده. هل المشكله تزول؟ لا، المشكله مش بتزول، المشكله بتتجدد، لانك كل يوم بتلبس قناع جديد وشخصيتك بتبهت، بتتماهى، بتروح، بتتلاشى، بتنتهي. كل يوم بتلبس قناع جديد، والقناع ده كل ما تلبسه بيستهلك طاقتك اكتر واكتر واكتر واكتر، وده يخليك تغرق جوه نفسك، تغرق في العمق، وتبتعد عن كل اصدقائك وعن كل زمايلك وعن كل حبايبك، واحيانا بتعزلهم تماما عن حياتك. لا انت عايز تشوف حد، ولا عايز تقابل حد، عزلة عن كل ما حولك، سواء بتحبه او بتكرهه. عندك شعور دائم بعدم الراحة، شعور الراحة ده شعور معدوم ما بيجيش. الحاجات الصغيرة اللي كانت بتسعدك قبل كده ما عادش ليها اي قيمة. ابسط المهمات، ابسط المهام بقت ثقيلة. ترتيب البيت وعمال الغداء، وان انت تصحى الصبح تروح الشغل، وان انت تكتب الواجب، وان انت تعملي الحاجات البسيطة اللي بتعملها كل يوم، ما عادش فيه طاقة ان انا اعملها. ما عدتش قادرة ان انا اقوم من مكاني، ما عدتش قادر ان انا اعمل حاجة. وده لان مفيش محفز في الحياة. فانا هستمر في المحاولة ليه لو مفيش حاجة هتسعدني؟ فكل ده بيخليك عالق في نفسية مكتئبة، بتلاقي نفسك بتعيش حياة بطيئة جدا 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 جدا، وأيام متشابهة جدا 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 جدا، مفيش فرق بينها وبين بعضها، لا في فرق بين الصبح ولا في فرق بين الليل. انت مش مركز مع اي حاجة، واللي حواليك كلهم مجرد ضوضاء بيضاء انت مش مركز معاها اصلا. والشعور بالثقل والهم بيملأ عينيك وقلبك، وكأن جبال الدنيا كلها جاثمة على صدرك، ويهاجمك شعور دائم ان انت عمرك ما هتبقى سعيد. وتستمر في الانطواء، تبدأ تدمر علاقاتك شوية 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 شوية، وتشعر بالذنب الرهيب على حاجات انت عملتها او حتى ما عملتهاش، ذنب رهيب. يعني قرأت ان واحد كاتب، واحد عنده 63 سنة، بيقول انا عندي ذنب، شعور بالذنب رهيب على واحدة خطبتها من 33 سنة، وكنت انا السبب ان انا ظلمتها وتركتها من 33 سنة. هنتكلم الوقت ان في فرق بين الذنب وعقدة الذنب، وكل ده بيبقى فيه جزء جواك ابيض، نور، شوية نور كده، عايزين يصححوا الاوضاع ويخرجوك من الجو اللي انت فيه ده، تخرج تقابل الناس وتخرج لحياتك وتصحح اوضاعك وتنخرط في حياتك مرة تانية. ولكن الشعور ده ما يلبس سريعا الا ان يتلاشى، وبيبقى شعور قصير جدا جدا جدا، لان انت من جواك عارف ان مفيش تحسن. فبتحدث بينك وبين اهلك وقرايبك وحبايبك وزوجتك وزمايلك، بتحدث بينك وبينهم فجوة كبيرة قوي، فجوة كبيرة قوي. ولان انت مش متعود على الفشل، فبتبقى العزلة بالنسبة لك اول اختيار. تعزل نفسك عن كل حاجة وتتحول الى كائن ظلامي، نايم طول الليل، نايم طول النهار، وصاحي طول الليل ما بيشوفش النور، وبقيت الدنيا الكبيرة هي غرفته او اوضتها، مش عايزة تشوف حد ولا حد يشوفها، ولا تسأل حد ولا حد يسأل عنها، ولا تعرف حاجة عن حد ولا حد يعرف حاجة عنها. احساس مقيت باحتقار الذات، ان انت بتحتقري ذاتك. وفي الغالب السكة دي يا جماعة بتؤدي الى خيارين، الاتنين بيحصلوا، اما ان واحد يبدأ يقف على رجليه واحدة واحدة ويمد ايده يطلب المساعدة، او اما ان واحد حقيقة بيني حياته بإيده ويقرر إن هو ينتحر أو يفكر في الانتحار، إن ده الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة. اللي أنا بقوله ده يا جماعة مش نظرة سوداوية للمجتمع، اللي أنا بقوله ده واقع واقع، وأظن أنه لا يخلو بيت بعد الفترة الأخرانية ديت من هذه النفسية. العالم كل 40 ثانية بيفقد إنسان بينتحر بسبب الاكتئاب. الاكتئاب تاني أشد مرض فتكا بحياة الإنسان، أشد من السرطان. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي المسلمين والمسلمات. الاكتئاب أشد من السرطان. مريض السرطان لما عملوا إحصائية قالوا أن مرضى السرطان 15% بس منهم اللي بيحاول الانتحار، والمحاولة ما بتكملش لأن الدافع بالنسبة له بيبقى ضعيف. مرضى الاكتئاب 70% من مرضى الاكتئاب بيحاولوا الانتحار، وسبعين ورقم كبير، أنا مش فاكر النسبة، ورقم كبير من 70 بينجح لأن الدافع أقوى. ليه بقى؟ يعني السرطان أقل في الألم من الاكتئاب؟ آه، لأن ألم الروح أصعب من ألم الجسد. أنات الروح أصعب من أنات الجسد. آهات وصرخات الروح أكبر بكثير من ألم الجسد. مريض الاكتئاب يا جماعة مش بيمثل. مريض الاكتئاب مش يعني هو ما قررش ان هو يبقى مريض اكتئاب، ولا اتخذ قرار شخصي ان هو يبقى مريض اكتئاب، ولا هي رفاهية عقلية إرادية. مريض الاكتئاب لما بيتعرض لخذلان اقرب الناس ليه بيدخل في القوقعة دي، بيدخل في الحويصلة دي. اكبر ألم الانسان بيتعرض له في الدنيا ان حبيبه او صديقه او خليله يخذله. كان جبران خليل جبران بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ايه؟ كان بيقول: لم امت حين رأيت الرصاصة تتجه الي، لكن مات قلبي حين رأى مطلقها انه انت. ان هي جت منك انت، او ان هي جت منك انت. الاكتئاب مرض، الاكتئاب مرض له دواء. الاكتئاب هو اختلال في كيمياء الجسم، لخبطة واختلال بين عنصرين، الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا العصبية، في حاجة يا جماعة اسمها الموصلات العصبية. بسرعة كده وهنرجع تاني. يعني ايه الموصلات العصبية؟ في حاجة اسمها الدوبامين، وحاجة اسمها السيروتونين، وحاجة اسمها النور ابنفرين. التلاتة دول عاملين بالظبط زي عامل البريد. يعني ايه عامل البريد؟ عامل البريد وظيفته انه يوصل لك رسالة، اما رسالة فرح او جواب حزن وعكنانة. هم وظيفتهم انهم يوصلوا لك دول. لما بيبقى في اختلال في الموصلات العصبية ديت، المخ عامل زي جهاز الراديو كده، المؤشر بتاعه، المؤشر لو في مشكلة، المؤشر لو حصل في اختلال، المحطات هتدخل في بعض وكل حاجة هتتلخبط، وكيمياء المخ كلها بتتلخبط. يعني أي خلل في الموصلات دي بيحصل اختلال في كيمياء المخ ويحدث اكتئاب. يبقى مريض الاكتئاب ضحية ولازم تتعامل معاه لأنه كده. ما ينفعش تقول لمريض السكر انت جالك سكر ليه، او انت البنكرياس بتاعك فيه مشكلة فانت ليه، انت مكتئب ليه. لا، ما تقولوش كده، ما تقولوش كده. تعالى احنا تعالى معايا ونغمض عينينا كده دلوقتي وندخل جوه دماغ واحد مكتئب، اخ طيب او اخت فاضلة، ندخل جوه دماغها كده ونفتح الباب المتوارب ده وندخل جوه عقولهم ونشوف المسكين ده بيفكر ازاي، نشوف هو ايه اللي وصله لهذه الهشاشة النفسية بهدوء. أبحاث كتير جدا اتعملت في القرن في أواخر القرن العشرين عن أسباب الاكتئاب. وبصراحة وأنا بحضر الحلقة دي أسباب كثيرة جدا لا حصر لها، وعايزة حلقات مش حلقة واحدة. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن سبب رئيسي من وجهة نظري ان ده اهم سبب بيؤدي للاكتئاب. بحث اتعمل في جامعة كامبريدج البريطانية بيقول ان احد اهم اسباب الاكتئاب الرئيسية ان مش حدث بس حصل لك او مشكلة مأساوية حصلت لك او خذلان حصل لك، لا، ده في نمط رهيب وخطير في التفكير هو ده اللي بيسبب للاكتئاب. تيجوا نتعرف على النمط ده لكن بعد الفاصل، اوعى تروحوا في اي مكان، استنونا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واحبابي في الله، قلنا قبل الفاصل ان اسباب الاكتئاب كتيرة جدا جدا جدا، ولكن احنا اردنا ان احنا ننتقي اهم سبب فيها. الدراسة الاخيرة اللي اتعملت في جامعة كامبريدج البريطانية دي بتقول ايه؟ ان احد اهم اسباب الاكتئاب مش انه حدث حصل لك، ولا ان هو مشكلة، ولا خذلان، ولا اي حاجة، انه نمط غريب في التفكير. النمط ده بيدرجوه تحت التشوهات الفكرية، الكوجنيتيف ديستورشن. النمط ده اسمه ايه؟ اسمه all or nothing. all or nothing يعني ايه؟ يعني يا اما احقق كل حاجة وتبقى حياتي كلها بيضة، يا اما انا حياتي كلها سودة وانا انسان مكتئب. البحث عن الكمال، المثالية المفرطة في التعميم، وده بنلاقيها كل يوم في حياتنا. واحدة راحت عند دكتور تغذية وعملت دايت والتزمت في الدايت 3 أسابيع أو 4 أسابيع، وفجأة جت في وجبة ما فما قدرتش شيء وكلت لخبطت. بتقوم عاملة ايه؟ بتقوم قايلة ان هي انسانة فاشلة وما عندهاش لا ارادة ولا عزيمة، وبالتالي بتيأس وتحبط وتكتئب وتبدأ تنتقم فتاكل بشراسة ونهم. خست مع الدكتور 7-8 كيلو وطلعتهم تاني 15 كيلو. بنت حصل لها انفصال مرة مثلا، خطوبتها اتفسخت، الرجالة كلهم ما لهمش امان، الرجالة كلهم في منتهى السوء، انا عمري ما هاثق في راجل بعد النهاردة، انا اصلا مش مكتوب لي السعادة، انا مكتئبة. بنت اتأخر جوازها 1 و2 و3 و7، وكل علاقتها بالافراح او بالفرح انها بتحضر خطوبات اخواتها وولاد خالتها وولاد عمتها وزمايلها وجيرانها، فبتعود على اللائمة بنفسها، انا اصلا مش مرغوبة، انا وحشة، انا مش محبوبة، انا مش مكتوب لي ان انا ابقى سعيدة، انا انسانة تعيسة. واحد فوت فرض مثلا صلاة الفجر، فوت فرض، فايه اللي حصل؟ قام من النوم اليوم ده اسود، اليوم ده مش فايت، خلاص بدل ما انا فوت فرض يبطل يصلي بقية اليوم. واحد حد حبيبه او حد قريبه او حد بيثق فيه قعد اسبوع ما يسألش عنه، هو اصلا تخلى عني، الناس ما عادش لها امان في الزمن ده، الناس وحشة، انا ما عدتش هقرب من حد ولا اثق في حد تاني، وتنهار العلاقة كلها ويكتئب بسبب خطأ واحد، لان حصل انهيار كامل بسبب خطأ واحد، وده التشوه الفكري. يا ابيض ناصع البياض يا اما اسود شديد القتامة. الشريعة جت بمبدأ عكس ده تماما. الشريعة جت بمبدأ جميل قوي يا جماعة، اسمه ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني ايه؟ يعني ترك بعض الاعمال الصالحة لا يلغي ثواب اعمال صالحه اخرى. مش معنى ان انت غلطت في طريقك لربنا او ان انت تعثرت مره ان انت ضعت وتتوقف بقيه علاقتك بربنا وان انت شكلك كده مش مقبول، مش كده خالص. واحده ما اتحجبتش، الحجاب فرض والنقاب مختلف فيه، فرض ام سنه. واحده ما اتحجبتش يقولوا لها انت صلاتك وصيامك مش مقبولين. غلط غلط. الحجاب فرض، فريضه فرضه الله، ولكن ده مش معتقدنا، ده معتقد الخوارج يا جماعه. حته بسرعه كده وهنرجع تاني. الايمان عند اهل السنه والجماعه بيتبعض. يعني ايه بيتبعض؟ يعني مش جزء كامل اوحد. الايمان ليس جزءا كاملا انما يتبعض. الخوارج قالوا لا، الايمان كل واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ كله. فاللي يعمل كبيرة أو يعمل ذنب فالأعمال دي من الإيمان، واللي يترك بعضها فقد ترك الإيمان، لأن الإيمان إذا زال بعضه زال إيه؟ كله. وده مخالف لمعتقدنا، معتقد أهل السنة، إن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق، وحب للطاعة وحب للمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع وسبعون شعب، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى عندنا يا جماعة الإيمان بيزيد بالطاعات وبينقص بإيه؟ بالمعاصي. حضرتك ما صليتش الفجر، ما صليتش الفجر، قمت من النوم وما صليتش الفجر، ودي أخطر حاجة. لكن تركيب وتعقيد الذنب بعد ما كان ذنب اوحد، ان انا تعثرت مره وهقوم منه بسرعه واكمل، لا، تعقيده بان ربنا مش عايزني وربنا مش قابلني. ونضيف عليها بقى نكهه صوفيه: ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل شيء فيك يردنا. وده مخالف للهدي، وده مخالف لفعل النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما يفصل في هذه المساله، لما واحد نام عن الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ نصلي عليه؟ قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فتلك كفارتها. فتلك كفارتها. واحد بيصلي وبيعمل كبيرة، واحد بيصلي وبنعمل كبيرة، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستنهاه صلاته يوما. سيبه يصلي، سيبه يصلي. طول ما هو بيصلي وهو متصل بالله، هيجي في يوم يسجد ويقول له: يا رب توب عليا من الكبيره دي. مش الحل النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش سيب الصلاه لان انت بتعمل كذا خالص. علشان كده علمائنا بيقولوا في حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، بيقولوا ان الحديث ده باطل، ده مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الشيخ الالباني اورده في السلسله الضعيفه وقال: هذا حديث باطل. الثابت اللي هو الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عليه عن النبي عليه الصلاه والسلام، انهم قالوا له: ان فلانا يصلي الليل فاذا اصبح سرق، فقال لهم: ستنهه صلاته يوما. ان لما يبقى في حاجه وحشه وحاجه حلوه، الطبيعي الطبيعي خالص ان انا اصلح الوحش، مش هروح على الحاجه الحلوه واوقفها. وطالما هي بايظه بايظه وخربانه خربانه، يخوض في جميع انواع الذنوب والمعاصي. بشر الحافي كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول بمنتهى البساطه: ان لم تطعه فلا تعصه، ان لم تطعه فلا تعصه. مش معنى ان مفيش طاعه معينه في حياتك يبقى تقضي حياتك كلها معاصي، خلاص. حاول تطيع على قدر ما تقدر، انت بشر ولازم تخطئ، لازم تزل، بس الفكره ان انت تحاول ان تخفف من وتيره هذا الزلل، بدل ما يدخل فيك يعني 30 جون في الشهر يدخل فيك جون واحد بس او اتنين، مرة او اتنين. حاول تزاحم بالحسنات، وهو ده اللي ضيع ابليس. التفكير العقيم ده، ابليس لما رفض ان هو يسجد لادم عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى طرده من رحمته، الطبيعي الطبيعي في اي عبد كونه عبد انه لما يخطئ كان راح اعتذر لربنا سبحانه وتعالى، قال انا اسف، كان اعتذر وكان ريحنا، كان الطبيعي ان هو يعتذر. لكن لا، قال الله قال ربي عز وجل لا انت طردتني عشان ادم، لا ده ادم وذريته. قال فبعزتك لاغوينهم ايه اجمعين اجمعين، ويكتب عليه الغضب ليوم القيامه. اي حاجه انت مقصر فيها حاول تعملها واجتهد، ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحل هو الاستئناف بعد الخطا والتوبه، وان انت تكمل حياتك على سابق العهد. توب ولو غلطت مليون مره مليون مره. قال الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، عسى الله ان يتوب عليهم. ربنا بيفتح لهم باب الامل اهو، الله سيبك من البشر، الله بيفتح لك باب الامل. قال الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات مش يمحين يذهبن السيئات ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين. المعنى ده لازم تبقى مفتكره كويس جدا عشان تقدر تكمل. سيدنا موسى لما قتل قتل، والقتل ثالث القتل ثاني ذنب في الاسلام بعد الشرك، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. سيدنا موسى لما قتل قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ام اكمل؟ قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. اللي بيحول بينك وبين التوبه ويخلي لك الدنيا سودة قدامك ده انسان جاهل، زي انسان جاهل حتى لو كان عابدا، زي الضحيه المية للقاتل 99. العالم اللي بيدلك على باب التوبه، ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء، مش من أساء، مسيء، وكأنه من أول النهار لآخر النهار بيسيء، ولو رجع ربنا سبحانه وتعالى يقبله. إيه علاج الاكتئاب؟ علاج الاكتئاب زي ما ده نمط خاطئ في التفكير، ده زي ما هو نمط غلط في التفكير، علاجه إن إحنا نعالج هنا. إن دي تتعالج. دي تتعالج إزاي؟ إن إحنا نفهم. ابن عطاء الله بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ايه بس محتاج تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول وإن رزقك الفهم في المنع صار المنع هو عين العطاء. ايه الكلام الجميل ده؟ نقول تاني، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك وإن رزقك الفهم في المنع صار المنع هو عين العطاء. يعني التساؤل اللي كتير مننا بيسأله، ليه أنا أمر بلحظة اكتئاب؟ ليه أنا أمر بلحظة يأس؟ ليه أنا أوصل للمرحلة اللي أنا فيها ديت من الخذلان والأحداث القاسية والصعوبات والمواقف؟ ليه؟ لأن لحظة الاكتئاب بتبقى لحظة تغيير قبلة القلب، كعبة القلب. قبلة القلب لما كانت بترجو وتتوكل وتتوقع الاستعانة من مخلوق، اتغيرت الوجهة ديت بعد ما كانت ناحية مخلوق، استيأست انت من كل المخلوقين وتغيرت واصبحت ناحية الخالق سبحانه وتعالى. بعد ما كان قلبك بيفزع وبيخاف من مخلوق، اتغيرت الوجهة وبقى بيفزع وبيخاف من الله سبحانه وتعالى فقط. لحظة ولادة جديدة، لحظة ولادة ان الانسان اذا يأس من كل المخلوقين بيكون امله في الخالق نفسه، ويبدأ اعتماده على نفسه اذا تعافى اقوى بكثير من المراحل السابقة. سجن التعلق بالأشخاص، سجن اسمه سجن التعلق بالأشخاص، متعلقين بيهم زيادة عن اللزوم، متعلقين بيهم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تعلق بشيء وكل إليه. هنفرد التعلق ده حلقة إن شاء الله. طريقك أنت في الحياة ده طريقك أنت لوحدك، محدش هيمشي معاك. ممكن يصاحبك في حد، يرافقك فيه أحدهم لفترة من الوقت، لكن محدش هيكمله غيرك. لازم تتعلم، لازم تفهم، لازم تفهمي من كل اللي بيحصل لك ده، من المخجل جدا ان احنا نتعثر في نفس الحجر مرتين. عيب ان احنا نتعثر في نفس الحجر مرتين. حماقة ان الراعي يستأمن الذئب على خرافه مرتين. دي اسمها ايه؟ اسمها حماقة وحمق. في قانون الاوفياء العتاب بيكون مرتين. والثالثة، أتمنى لك كل خير، جزاك الله خير. الحياة يا جماعة احنا جينا هنا ليس بحثا عن الذات. كتب كتير قوي لقادة عظماء أمضوا حياتهم زي هتلر، أدولف هتلر لما عمل كفاحي، وسادات لما عمل البحث عن الذات. كتب كتير اتعملت عن الموضوع، البحث عن الذات وان انا بدور على ذاتي وشغف وكده. لكن الحياة مش بحث عن الذات، الحياة جاء هنا لصنع الذات. الأشياء الجميلة بتأخذ وقت طويل فلا تستسلم. سيبك من كل الدوشة اللي حواليك ديت، واقفلها وخد استراحة مقاتل وكوباية ليمون بالنعناع، ورتب الأشخاص تاني في حياتك بعد الخذلان اللي انت شفته ده. رتبهم تاني واعدهم غرباء كما كانوا. أقول لك سامحهم، تناساهم، لا انساهم خالص، انت اهم. الدنيا لما تضيق عليك من جانب فان عضل الله سبحانه وتعالى يوسعها من جانب اخر. قال عز وجل لك: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. حاول حاول تجرب لذة العطاء. احنا تربينا من واحنا صغيرين او نشأنا او اتعلمنا ان السعادة في الاخذ. لا لا لا، السعادة في العطاء، في العطاء، في العطاء. السعادة التي تضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتختبئ في جيبك عندما تحزن. الألم يا جماعة لحظة مؤقتة، ما تصنعش منه أنت حياة كاملة. قوم من اكتئابك، قومي من اكتئابك، بناتك عايزينك، قوم من اكتئابك، ولادك محتاجينك، زوجتك محتاجاك، أسرتك محتاجاك، أمتك محتاجاك، احنا محتاجينك، كلنا محتاجينك. لازم تقوم وتتغير وتقوم. تصور المثالي ان الحياة كلها حديقة اشواك وكل ما امشي اتعثر، تتصور غلط. وبرضو الحياة مش حديقة زهور مليئة ومفروشة بالزهور. الحياة مش حديقة اشواك مطلقا ولا حديقة زهور مطلقا، الا اذا اصريت ان انت تفضل باصص لها على انها كده او كده. الحياة عاملة زي المرجيحة، زي الارجوحة، تأخذك يمينا وتأخذك يسارا. الذكاء ان انت تجد متعتك هنا وهنا. انت هتتعلم دروس كتير قوي قوي من اخطائك، بس في حالة واحدة بس، لما تبطل تنكر ان انت عملت الاخطاء دي، او حتى تبرر هذه الاخطاء. لما تتوقف عن الانكار والتبرير تبدأ تقر ان انت اخطأت، وتبدأ تفكر وتستدرك كل هذه الاخطاء. يا جماعة اللي بيمر بنا في الغالب احيانا ده بيبقى ضيق مش تعاسة. الضيق ده مرحلة مؤقتة، ألم نفسي، ضعفة، سقطة نفسية مدتها صغيرة وتروح. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ده ضيق، حاجة بسيطة خالص. انما الاكتئاب دي تعاسة لزمن كبير، حاجة كرونيك. والذين كفروا فتعسا لهم، تعاسة. عايزين نتجاوز منطقة الضيق، المنطقة دي نقوم منها بسرعة، نعتمد على أنفسنا ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونقوم تاني مرة تانية نستعين بالله. يا رب ماليش غيرك، أستعين بك فأعني، ومن استعان به أعانه، ومن توكل عليه وقاه وكفاه. استعن بالله سبحانه وتعالى، ربك حي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. وافتكر دايما ان لك خالق، خالق يعلم ما بك، يعلم ما بك ويعلم ما فيك، حيث لا يعلمه غيرك، حيث لا يعلمه غيره. هو الله خالقك، قادر على ان يهب لك حياتك مرة تانية، يهب لك حياة مختلفة مرة تانية. يهب لك سبحانه وتعالى هذه الحياة ويصنع لك المعجزات. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. عارف يعني إيه وإليه يرجع الأمر كله؟ لما تروح مؤسسة كبيرة وليكن مثلا يعني مجمع التحرير، أي مصلحة حكومية، لما تروح المصلحة الحكومية ديت فتلاقي أنا عايز أخلص ورقة مثلا عند الأبلة عفاف، عند مدام عفاف في الدور الثالث. أول ما أروح لمدام عفاف: يا مدام عفاف عايز أخلص الورقة ديت. تقول لي: لا دي مش عندي، أنت هتروح لمدير الأوضة. مدير الأوضة الغرفة يقول لي: لا مش عندي، أنت هتطلع لمدير الدور. مدير الدور هتطلع يقول لي: هتطلع لمدير الإدارة. مدير الإدارة لغاية مدير القطاع. مدير القطاع لغاية المدير الأول، المدير الثاني، لغاية تفضل تعدي على 1000 موظف أيا كان الرقم، لغاية ما توصل لمين؟ للمدير العام فوق خالص، الأعلى. ربنا بيقول لك كده: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. عندما ينزل بك ضر، عندما ينزل بك ألم، عندما تنزل بك مصيبة ليس لها كاشف إلا الله، وليس لها حل إلا الله. وفي آخر كلامي يا جماعة، المرض النفسي أحيانا إحنا اللي بنصنعه، أحيانا إحنا اللي بنبالغ فيه. الخيال الصناعي والاحتكاك بالروايات السيئة والاحتكاك بالمسلسلات والأفلام بيخلينا نعمل فقاعة خيالية مجافية تماما للواقع اللي احنا فيه، وبيخلي توقعاتنا عالية جدا عالية جدا في اللي قدامنا، ولما بنتكسر بتبقى صدمات شديدة. ليه؟ لأن احنا معليين سقف التوقعات قوي في اللي قدامنا. خلينا ناس واقعيين، ناس متوازنين، ناس عندما تمرض الطبيب النفسي مش عيب ولا سب ولا وصمة. المرض النفسي زي ما قلنا هو اختلال في الكيمياء. المرض النفسي زيه زي أي مرض، زي ما بيحصل مشكلة بروح لدكتور الأطفال، زي ما بيحصل مشكلة بروح لدكتور البطنة، زي ما بيحصل مشكلة بروح لدكتورة النساء، زي ما بيحصل مشكلة بروح لأمراض دكتور القلب أو الأمراض الصدرية أو المسالك. الدكتور النفسي الثقة، الدكتور النفسي الثقة المؤمن يكون خيرا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أخي، إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا؟